مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم بعد المعارك الضارية التي شهدتها مدن العاصمة الخرطوم، كيف تبدو مدينة الصالحة بجنوب أم درمان؟
بالنسبة للأوضاع في مدينة صالحة، القصف العشوائي يستمر يوميا بالدانات والهاون. الدانات بتقع تقوم باستمرار، لكن ما معروفة من الجيش، من الدعم السريع، من البغص فيهم ما معروف.
وجولة السودان تقف على أوضاع نازحي مدينة نيالة بمدرسة الوحدة الأساسية بمحلية نيالة جنوب.
عندهم بنادق واحد بيمشي بسوي طعمية وشنو هسي، يعني إذا طلعوا هم مش مهل الطعمية عشان يتحصل على حاجة يجو الدانات ولا يطرجوا وجو، عندهم حاجة بأكلها ولا بشربوا.
وفي جولتنا أيضا، وبعد أن أصبحت خيار اضطراري لعاصمة السودان ووجهة رئيسية للنازحين ورعاية الدول الأجانب، ما هي الأوضاع الإنسانية وهل هنالك مخاوف من سكان المدينة أن ينتقل القتال إليها؟ جولة السودان تلتقي الصحفي والمحلل السياسي من مدينة بورسودان عبد القادر باكش.
الآن الوضع الإنساني بصورة عامة في مدينة بورسودان مستقر نسبيا، ما عدا حالات محدودة من اللاجئين الذين يعيشون في دور الإيواء.
وفي جولتنا أيضا نتعرف على مبادرة شباب حول الفاشر التي انطلقت في العام 2022، وجولة السودان تلتقي رئيس المبادرة أحمد زكريا.
مبادرة شباب حول الفاشر، المبادرة دي وليدة، الفكرة حقت المبادرة جاءت من أنه يا أخي الآن في تردد في خدمات الصحية في الولاية أو في المستشفيات بالتحديد.
ونختم جولة السودان اليوم بتقرير الأمم المتحدة بتراجع الاقتصاد السوداني إلى 42%، وجولة السودان تلتقي الاقتصادي والأكاديمي دكتور حافظ الزين للتعليق.
انخفاض قيمة الاقتصاد السوداني وكفاءة الاقتصاد السوداني ليس بنسبة 42%، في الحقيقة بنسبة 60% أو 70%، وهذه المسألة مسألة خطيرة جداً.
كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار.
استمرار الحرب في السودان لليوم 150، والأمم المتحدة تؤكد سيطرة الدعم السريع على الخرطوم ودارفور عدا الفاشر ونيالة. ارتفاع عدد ضحايا مجزرة سوق غورو بجنوب الخرطوم إلى 47 قتيلا بعد وفاة أحد المصابين مساء الاثنين. حميتية تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جزر القمر السيد غزالي عثمان، ويؤكد التزامه بمنبر جدة ويدعو لتوحيد المنابر. سفيرة الولايات المتحدة المتجولة لشؤون العدالة الجنائية تدين عمليات القتل على أساس العرق التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات بولاية غرب دارفور. السلطان سعد عبد الرحمن يصل إلى باريس في إطار جولة خارجية لأقصى الأوضاع في غرب دارفور وأوضاع اللاجئين في شرق تشاد. مقتل 8 مدنيين في معتقلات الاستخبارات العسكرية في دلامي بجنوب كردفان، وقمود يكتنف مصير 22 آخرين. الاستخبارات العسكرية تواصل اعتقال عضو أمانة الأطباء بحزب الأمة القومي منذ أسبوع في الحصاحيصة. لجان مقاومة امتداد ناصر بالخرطوم تتهم الدعم السريع باغتصاب 3 فتيات بالحي. الأمم المتحدة: الصراع المستمر في السودان تسبب في كارثة إنسانية، وكلما طال الصراع زادت صعوبة وقفه. منظمات حقوقية عالمية تجدد مطالبتها بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية بشأن الجرائم في السودان. قوات الدعم السريع تقصف معسكر جبل أولياء في جنوب الخرطوم بالمسيرات مساء الاثنين، والجيش يتصدى. وزارة التعليم العالي تصدر عقوبات على الجامعات التي لم تنفذ قرار إيقاف الدراسة بتجميد القبول العام للعام الدراسي الجديد وعدم اعتماد وتوثيق الدراسة. لجنة أمن محلية سنار تصدر أمر طوارئ بوقف الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في الميادين والساحات. اتحاد أبناء دارفور بالولايات المتحدة يطالب طرفي الصراع بوقف الحرب ويناشد المجتمع الدولي بحماية المدنيين في دارفور. الرئيس التشادي يصل إلى أبو ظبي مساء الاثنين في زيارة عمل إلى الأمارات. وصول لقاحات التحصين لمحليات القطاع الشرقي في جنوب كردفان وبدء حملات الحصبة والشلل لنازحي كادوغلي. وصول أول شحنة من برنامج الغذاء العالمي إلى الدلنج بجنوب كردفان. الولاية الشمالية تؤكد توفر محاليل وريدية تكفي لثلاث أشهر وتوقعات بوصول الأصناف الخاصة بمرضى غسيل الكلى وأنسولين وأدوية مرضى السرطان. الصين تقدم مساعدات للسودان قوامها 1000 طن من الأرز ومواد مستلزمات طبية. اتفاق بين وزير الصحة الاتحادي ووفد من الجنينة لإقامة مخيمات علاجية وعيادات متجولة وإيصال الإمداد الدوائي للاجئين بدولة تشاد.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من العاصمة الخرطوم والتي تشهد معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدد من مدن العاصمة. وجولة السودان التقت واحدة من المواطنات في منطقة الصالحة والتي شهدت أحداث بين الجيش وقوات الدعم السريع خلال اليومين الماضيين، التقيناها لمعرفة الأوضاع في مدينة الصالحة. مرحبا بك.
بالنسبة للأوضاع في مدينة صالحة، القصف العشوائي يستمر يوميا بالدانات والهاون. الدانات بتقع تكون باستمرار، لكن ما معروفة من الجيش، من الدعم السريع، من البقصف فيهم ما معروف. المنطقة فيها انتشار للدعم السريع أكثر من الجيش. ارتكازات الدعم السريع في الظلط، صالحة، الجيعة، ومنتشرين أكثر من الدعم السريع منتشر أكثر من الجيش. الأوضاع الأمنية في سرقات بتحصل، ما معروف حرامية دعم سريع، لكن في سرقات بتحصل، أي بيت فاضي بيسرقوه. والأوضاع الصحية طبعا الخريف، الشوارع مليانة موية، البعوض الحمد لله الكهرباء شغالة والموية شغالة، الأسواق في الحلة تحت الخضار شغالة الحمد لله، المراكز الصحية ما شغالة لكن الصيدليات شغالة، ما في مراكز للفحص، ما في مراكز صحية شغالة لكن الصيدليات في الحي شغالة.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى حاضر جنوب دارفور مدينة نيالة والتي شهدت نزوح بعض المواطنين من الأحياء الداخلية إلى المدارس في أطراف المدينة. وجولة السودان التقت إحدى النازحات وهي ممرضة لتكشف لنا أوضاع الأسر الذين نزحوا إلى مدرسة الوحدة الأساسية بمحلية نيالة جنوب. مرحبا بك.
ممرضة طغانية سعدية إبراهيم موسى كباشي. طبعا الإحداثيات دي حمد كل البلد، ما في طرف كده فيه ما ينضرب، ما يتعوق، ما يتوفى زول، لكن بقول أن دي ربنا يجيب السلم لكل الأمة السودانية أمة محمد. وفي أي زول يا جماعة عنده حاجة يحاول يمد بها الناس، ما يقولوا بس مثلا في الدريبات وفي الحاجات زي ده، ممكن لو عندك أكل شراب ملابس تمد أخوك. في ناس نازحين عديل هالصفات المدارس، من ضمنهم أنا ذاتي قاعدة في المدرسة، عندك لبس، عندك أكل، عندك شراب، ممكن تمد النادر. كلنا إخوة يا جماعة
قاعدين فيها في المدرسة. هل كده وكده دينا وصف عن المدرسة اللي قاعدين فيها؟
المدرسة دي مدرسة الوحدة الأساسية، فاتها في الشروق طوالي، في زي 50 ديل يعني، تلاقينا ما في ناس جو من حي الوادي وفي ناس جو من الحارة الأولى.
تدينا إحصائية لعدد الناس الموجودين هنا؟
والله زي 50.
50 أسرة؟
هاي يلا 50 ديل، كل أسرة فيها مثلا واحد عنده 7، عنده 3، عنده 4، لكن كلهم كده بتموا 50.
طيب حالتهم كيف هناك المعيشية والصحية؟
والله حالتهم الصحية يعني، في واحد لو حصل له مثلا انضرب أو حصل له ملاريا كده، أهو أنا بسوهم بجيبهم ما هنا وبحكي بوزنهم، يا جماعة الناس دي قاعدين في معسكر بس يعمل لهم علاج بدون معاهم من الطوارئ، والفحص برضه بعمل لهم فري وكده.
طيب الناس زي باكل شنو بيشربوا شنو يبيع المركز؟
والله يا هو بس العصيده دي قدايه في كده بعمله، كل من البكس من الرجال بدون برام والاطفال برام. الناس
بيجيبوها من وين؟
عندهم بنادي او واحد بيمشي بيسوي طعميه وشنو هسي انا زي طلبوا هم مش مهل الطعميه عشان يتحصل على حاجه يجوا الدانات ولا يطرجوا وجو ما عندهم حاجه باكلها ولا بيشربوا.
طيب انت بتقولي شنو لكل الناس حتى الخيريه المنظمات كده؟
بقول لهم اي زول خير وعنده حاجه فاضت ليه يشيف الناس الضعاف ده عشان يعينهم به، من ناحيه لبس، من ناحيه اكل، من ناحيه شراب، من ناحيه صحيه، كنا يقفوا مع الناس دي لان المؤمنين اخوه.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وبعد أن أصبحت خيار اضطراري لعاصمة السودان ووجهة رئيسية للنازحين من ولايات الخرطوم والولايات المجاورة، وأيضا أصبحت وجهة للرعاية الأجانب، ما هي الأوضاع الإنسانية للنازحين والرعاية الأجانب؟ وهل هنالك مخاوف من سكان المدينة أن ينتقل القتال إليها؟ جولة السودان التغت الصحفي والمحلل السياسي من مدينة بورسودان الأستاذ عبد القادر باكاش في الحوار التالي. كده نشوف ان احنا الوضع الانساني يعني عموما للاجئين وايضا هنالك للنازحين، وفي برضه رعايه من دول اخرى الان يعني متواجدين في مدينه بورسودان. نتكلم عن الاوضاع الانسانيه.
نعم، الاوضاع الانسانيه في مدينه بورسودان، طبعا الذين وفدوا الى بورسودان اغلبهم يعني السودانيون لديهم ذويهم في مدينه بورسودان وفي ولايه البحر الاحمر. ولايه البحر الاحمر تبعد من منطقه الاشتباكات العسكريه اكثر من 1000 كيلومتر، وهي من المناطق العامنة، والذين نزهوا إليها أغلبهم لم يحتاجوا لإيواءهم في معسكرات إلا عدد بسيط من السودانيين الذين ليست لديهم أسر أو أهالي في مدينة بورسودان، تمت استضافتهم داخل المدينة في بعد دور الإيواء. دور الإيواء حتى الآن عدد الموجودين بها لا يتعدى 2000 شخص تقريبا من السودانيين في حوالي 5 دور إيواء داخل مدينة بورسودان. حتى الآن يعني أيضا هناك لاجئين من دول أخرى كانوا يعني يرغبون في الخروج إلى دولهم ولم تتاح لهم فرص بأسباب متعددة، منها إنه دولهم لم ترغب في استقبالهم. أيضا هم الآن مقيمون عندنا في مدينة بورسودان، منهم من جنسيات سوريين وفلسطينيين وغيرهم. الآن الوضع الإنساني بصورة عامة في مدينة بورسودان مستقر نسبيا، ما عدا حالات محدودة من اللاجئين الذين يعيشون في دور الإيواء. أما السودانيين الذين يعيشون في دور الإيواء المحلية أغلبهم لديهم يعني ترتيبات لاستضافتهم، وتقدم لهم بعض المنظمات الخيرية والجمعيات المحلية تقدم لهم إعانات بصورة شبه مستديمة. الوضع الإنساني بالنسبة لسكان مدينة بورسودان لم يتأثروا بشكل كبير بوصفهم، يعني يقعوا في منطقة جغرافيا متاحة لأنها يعني تستورد العديد من البضائع من دول الجوار. الآن الموانئ السودانية تستقبل كل أصناف البضائع من دول العالم، وأيضا من المعابر البرية منها من مصر. الآن حتى الآن ليست هناك أي أزمة غذائية مثلا داخل مدينة بورسودان بسبب ظروف الحرب.
نعم أستاذ، يمكن الآن مدينة بورسودان أصبحت العاصمة البديلة لحكومة السودان أو العاصمة السودانية، ويمكن كثير من المؤسسات يعني باشرت أعمالها، وفي بعض المؤسسات زي الداخلية أعلنت يعني عن قريب إنها حتفتح مكاتبها هناك، وفي حركة كبيرة. كده نتكلم عن الضغط وتحول العاصمة إلى بورسودان بالتأكيد في تداعيات، يعني هل هنالك أي مخاوف أمنية من المواطنين في بورسودان؟ كده أقرأ لنا الوضع.
نعم. بالنسبة للوضع الرسمي، الآن مدينة بورسودان تعتبر العاصمة البديلة المؤقتة لكل المؤسسات الاتحادية التي تأثرت ب حركة الحرب وبظروف الحرب في ولاية الخرطوم. الآن العاصمة بورسودان تستضيف كل المؤسسات الرسمية وأغلب الأنشطة الحكومية والغطاء الخاص، يؤسس على أن تكون بورسودان هي البديل المناسب بحكم موقعها الاستراتيجي على السواحل وإطلالتها للبحر الأحمر، وباعتبارها هي الميناء الأكبر على الساحل السوداني بالنسبة للسودانيين. بالنسبة لوجود الجهات الرسمية والوضع الأمني، الوضع الأمني حتى الآن داخل مدينة بورسودان مستقر تماما، وهناك ترتيبات أمنية قامت بها السلطات للتأمين لكل المعابر مداخل ومخارج المدينة الآن مؤمنة بشكل ممتاز جدا. كل الأجهزة النظامية الآن تشكل وحدات لتأمين المنطقة ومراقبتها، وأيضا هناك يعني خطة لتأمين المنطقة من كل النواحي. لكن طبعا الأنسب في مثل هذه الظروف الجنوح للسلم والأمل على خطة في يعني في انطلاق مفاوضات لإنهاء هذه الحرب، لأنه استمرار الحرب قد ينبئ في أي وقت من الأوقات انتقال الحرب إلى مدينة بورسودان أو غيرها، لأن المسألة الأمنية مسألة حساسة ويمكن اختراقها في أي وقت من الأوقات بعناصر ولو قليلة، لأنه حساسية المنطقة الآن التي تتحمل أي ظروف أمنية. لذلك هناك توجسات من بعض المواطنين في أن انتقال العاصمة إلى بورسودان قد تسبب في يعني زعزعة الأمن والاستقرار داخل المدينة، لكن هذه التخوفات حتى الآن الحكومة تعمل على تبديدها باتباع سياسات أمنية محكمة لرصد أي نشاط غير طبيعي داخل مدينة بورسودان.
نعم أستاذ، أيضا يعني بورسودان أو كولاية بحر أحمر أيضا هنالك يعني في خلافات على في بعض المكونات، وأيضا كما ذكرت يعني في أصوات نادت بأنه يعني ما دارين بورسودان تكون عاصمة. المخاوف، هل في مخاوف يعني أنه قوات الدعم السريع تصل إلى مدينة بورسودان، والترتيبات شنو؟
القوات الدعم السريع لا تستطيع الوصول بشكل رسمي أو بأعداد كبيرة إلى مدينة بورسودان بشكل مؤلم، لأن المسافة بعيدة جدا وكل المعابر الآن ممكن رصدها بكل أنواع الأجهزة، لكن يمكن أن تتسلل عليها عبر يعني مدنيين في شكل مدنيين ممكن أن يصلوا إلى المدينة. لذلك الآن الأجهزة تعمل على رصد كل الأشخاص الوافدين من المناطق والمتهمين بأنهم يكونوا مهدد أمني للمدينة، لكن حتى الآن الوضع الآمن آمن تماما، وليس هناك أحد يطالب بأن لا تكون بورسودان عاصمة، لأنه وجود عاصمة في مدينة بورسودان هي قيمة إضافية لمدينة بورسودان، وتعتبر كسب اقتصادي إضافي ومضاعفة في النشاط الاقتصادي. لذلك ليس هناك مواطن داخل مدينة بورسودان يرفض أن تكون المدينة عاصمة، لكن هناك كما ذكرت هناك مخاوف من بعض المواطنين الذين لا يرغبون في أن تتسع نطاق المعارك وتشمل مدينة بورسودان باعتبارها منطقة حساسة جدا وبها عدد كبير جدا من المرافق الحيوية الحساسة جدا لا تتحمل أي زعزعة للمدينة، لأنه أي اهتزاز للأمن داخل مدينة بورسودان يعني توقف كل المعابر الجوية والبحرية للسودان وانقطاع السودان من العالم الخارجي، لأنه هي الآن البوابة الوحيدة التي يطل السودان منها لكل دول العالم عبر المواني ومطار بورسودان الدولي الذي اتخذ كمطار بديل لمطار بورسودان.
نعم أستاذ، في الأيام الماضية كان هنالك يعني إضراب لبعض الأطباء في بعض المستشفيات، كده نشوف معاك الوضع الصحي عموما. يعني
الوضع الصحي في السودان عامة الآن يوشك على الانهيار، وكل مستشفيات السودان الآن أغلبها خارج الخدمة، تعاني كثير منها من عدم توفر المستهلكات الطبية، ومن الطبيعي أن تكون مدينة بورسودان تتأثر بما يتأثر به باقي السودان في استيراد بعض السلع الاستهلاكية وفي مضاعفة عدد المرضى أو المترددين للمستشفيات بحكم الذين وفدوا إليها بأعداد كبيرة. لذلك من الطبيعي أن تكون هناك بعض الاحتجاجات، خاصة وأن السودان الآن كثير من الذين يعملون في الخدمة المدنية لم يصرفوا رواتبهم بشكل منتظم منذ بدء الحرب، ومنهم العاملين في القطاع الصحي أغلبهم الآن تأثروا بما تأثر به قطاع الخدمة العامة في السودان، وكثير منهم لم يصرفوا رواتبهم وأجورهم بانتظام خلال الشهور الماضية. لكن ليس هناك أمر شاذ أم باقي السودان في بورسودان، وليس هناك مهدد كبير يعني مقارنة بباقي السودان. الآن بورسودان تعتبر الأفضل في كل المجالات، في الصحة، في الخدمات، في الكهرباء، في المياه، في غيرها، في الأمن. بورسودان الآن تعتبر النموذج من حيث استقرار الخدمات، رغم ما ترى من احتياجات من بعض الأطباء الكوادر المساعدة الأطباء داخل ولاية البحر الأحمر الذين يعني احتجوا في وقت من الأوقات على تأخر رواتبهم، لكن الدولة ملتزمة بدفع الرواتب، لكن حال استقرار الوضع حتى يتسنى لها توفير السيولة أو الفرصة النقدية المناسبة لصرفها على العاملين في الغلسي.
نعم، شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر باكاش، شكرا لمشاركتك معنا يعني في راديو دبنجة. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى حاضر الشمال دارفور والتي انطلقت فيها عدة مبادرات لدعم وإيواء النازحين، بجانب مبادرة شباب حول الفاشر والتي انطلقت من أجل تقديم الدعم للمستشفيات وللمرضى بسبب ما تمر به معظم المستشفيات في مدينة الفاشر والمراكز الصحية من نقص حاد في الأدوية والمعينات الطبية. لنتعرف على المزيد حول أهداف هذه المبادرة جولة السودان، التقت رئيس مبادرة شباب من أجل الفاشر أحمد زكريا للمزيد. مرحبا بك.
اول حاجه عندنا اسمنا مبادره شباب حول الفاشر. المبادره دي وليده، يعني تم انشائها في اكتوبر 2022، وهي فكره المبادره ذاتها، يعني الفكره حقت المبادره جاءت من انه يا اخي الان في تردي في الخدمات الصحيه في الولايه او في المستشفيات بالتحديد، وحاجات عندنا كان يعني بدينا بمستشفى الاطفال لانه لاحظنا في الفتره الفاتت في تردي كبير جدا في مستشفى الاطفال، قمنا بدينا بمستشفى الاطفال وشفنا احتياجاتهم شنو والحاجه اللي ممكن نقدمها لهم شنو. قمنا انشانا جروب كان العدد فيه ممكن يكون عدد بسيط وكده، لكن بعد ذلك بمرور الزمن وقناعة الناس بالفكره والمجهود ممكن يتقدم للناس شنو العدد زياده، بعد ذلك حاولنا نستقطب دعم من الاعضاء ذاته والمشتركين ذات الجروب، وبالاضافه لاستقطبنا برضو شاركنا اخواننا من ابناء الفاشل الموجودين في دول المنطقه في دول المهجر سواء كان في امريكا في بريطانيا في خلافه، برضو بتنوع الجروب برضو ساهم معنا صراحه. وبعدين صراحه يعني هذا برضو قدمنا خدمات كثيره جدا للمستشفيات، يعني على سبيل المثال مستشفى الاطفال، مستشفى التعليمي، المستشفى الطبي الاولى، المستشفى الشعوبي، المستشفى بتاع المركز بتاع عبد السلام، كل المستشفيات دي يعني عندنا فيها بصمات. لكن برضو كنا ساعين في الفترة قبل الحرب، عندنا كان برنامج متكامل انه ساعين انه الناس تسجل المبادرة، الناس تسجلها كمنظمة طوعية عشان تاخذ الشرعية، فكان يعني من خلالها ممكن نقدم خدمة للمراكز الصحية الثانية، بالإضافة لبعض الناس بتعمل ممكن أشتغل في دفعة أكثر من كده يعني، وهي دي أساس الفكرة بتاعت المبادرة يعني.
ونختم جولة السودان اليوم بتقرير الأمم المتحدة بتراجع الاقتصاد السوداني إلى 42%. جولة السودان التقت الاقتصاد والأستاذ الأكاديمي دكتور حافظ الزين للتعليق.
بالنسبة للتعليق حول الاقتصاد السوداني وانخفاض النشاط الاقتصادي كفاءة الاقتصاد السوداني بما يعادل 42%، في الحقيقة الاقتصاد السوداني يعاني من 5 مشاكل رئيسية. واحد من هذه المشاكل ما يسمى بالاختلالات الهيكلية البنيوية في هيكل الاقتصاد السوداني. من سنة 1950 يعاني الاقتصاد السوداني من اختلال هيكلي، حيث أنه اقتصاد زراعي تقليدي يعتمد على الاقتصاد الزراعي الثنائي الانتاج النباتي والانتاج الحيواني، وبالتالي تركيبة الاقتصاد السوداني لم تتغير إلا في سنة 2000 لما تمت إضافة سلعة واحدة اللي هي سلعة النفط، واختفت هذه السلعة بانفصال الجنوب، ومجد 75% من قيمة الاقتصاد السوداني أو حجم الاقتصاد السوداني من النفط إلى الجنوب. واحدة أيضا من المشاكل الخطيرة جدا البعانية الاقتصاد السوداني اللي هي مسألة الركود التضخمي stagflation، ظاهرة الركود التضخمي اللي هي اقتران معدل البطالة الاقتصادي مع معدل التضخم النقدي في وقت واحد في زمن واحد في اقتصاد واحد اللي هو اقتصاد السوداني، بما يعادل معدل ركود تضخمي الآن 447% باعتبار أو 647% باعتبار أنه معدل البطالة العام في الاقتصاد السوداني 47 ومعدل التضخم النقدي 600 الآن، يبقى معدل الركود التضخمي في الاقتصاد السوداني 647، وهذه من أخطر الظواهر الاقتصادية المميتة التي أصابت الاقتصاد السوداني بصورة يعني حادة اعتبارا من سنة 2010 وحتى الآن. أيضا من أخطر الأشكاليات التي يعاني منها هذا الاقتصاد وجود كتلة نقدية خارج الجهاز المصرفي بما يعادل 90 تريليون جنيه سوداني، 90% من الكتلة النقدية الموجودة في السودان خارج الجهاز المصرفي. وتم تقدير هذه الكتلة في 30/8/2022 باعتبارها 90 تريليون جنيه سوداني. وبعد ما وقعت هذه الحرب وتم الاعتداء على الجهاز المصرفي على المصارف، أصبحت الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي وانهار الجهاز المصرفي بصفة كاملة، وتعطل النشاط الاقتصادي والنشاط المالي والنشاط النقدي والنشاط التجاري يعني بصورة حادة. السبب الأساسي في انخفاض قيمة الاقتصاد السوداني وكفاءة الاقتصاد السوداني ليس بنسبة 42%، في الحقيقة بنسبة 60% أو 70%. وهذه المسألة مسألة خطيرة جدا. الآن المستوى العام للأسعار يتصاعد بشكل حاد، يعني غريب أمر التضخم في الاقتصاد السوداني. معروف أن التضخم عنده أسباب، يعني واحد من أهم هذه الأسباب الآن زي ما قلت الكتلة النقدية في أيدي الجماهير، وسائل الدفع في أيدي الجماهير حجمها كبير ومعدلاتها عالية، يقابل ذلك انخفاض وشح كبير وخطير في السلع الاستهلاكية الضرورية والسلع الاستهلاكية الكمالية في جميع الأسواق، أسواق المدن الصغيرة والقرى والأرياف والأسواق الكبيرة. معدل التضخم يتصاعد بصورة حادة ومميتة، ومعدل البطالة أيضا يرتفع نتيجة لتوقف النشاط الاقتصادي الكامل.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.